الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بإنجازات المجموعة البحرية 86 في المياه الدولية. إصابة مستوطن جراء عملية طعن في الأغوار غداة إطلاق نار في تل أبيب أدى إلى مقتل حارس أمني. والعراق ينفي الادعاءات المتداولة بشأن تنازله عن منطقة أم قصر للكويت في محافظة البصرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم قائد وكوادر وعائلات الدورية 86 البحرية التابعة للجيش الإيراني في العاصمة طهران. ووصف قائد الثورة الإسلامية مهمة المجموعة البحرية الإيرانية 86 في قطع مسافة تقدر بأكثر من 65 ألف كيلومتر خلال 8 أشهر بأنها عمل كبير وشرف عظيم. وأضاف سماحته أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل قليل جدا، لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم 3 محيطات حول الكرة الأرضية وعدتم إلى البلاد بفخر. وثمن آيات الله السيد علي الخامنئي جهود ضباط وكوادر المجموعة التي قامت بهذه المهمة الكبيرة، وأعرب عن تقديره لعائلاتهم. أصيب مستوطن صهيوني صباح اليوم جراء تنفيذ عملية طعن في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية. مصادر عبرية ادعت أن الإصابة متوسطة، في حين لم ترد معلومات وافية حتى الآن لمعرفة تفاصيل العملية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتل، أسرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين. من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه. وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقاوم الفلسطيني فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحلات بنيامين وسط تل أبيب، موضحة أن العملية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين، 2 منهم في حالة وصفت بالميؤوس منها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن العملية تمت بواسطة مسدس وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، وبدأت بعمل تفتيش خشية وجود شركاء للمقاوم الفلسطيني. شهدت عاصمة كيان الاحتلال تل أبيب استنفارا أمنيا بعد عملية إطلاق نار بطولية أدت إلى مقتل مستوطن واستشهاد المنفذ. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات مجددا ضد التعديلات القضائية للأسبوع 31، في وقت يستمر فيه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو والإصرار على تعديل قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات مؤسسة القضاء. وفي سياق موازن، كشف استطلاع للرأي أجرته إحدى شبكات الإعلام العبري أن قرابة 1/3 المستوطنين يفكرون بمغادرة الأراضي المحتلة بسبب تعنت الحكومة الصهيونية لتمرير هذا المشروع. نفت بغداد الادعاءات المتداولة بشأن تنازلها عن منطقة أم قصر الكويت في محافظة البصرة جنوبي العراق. المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أكد أن الوزارة لن تسمح بالمساس بحرمة السيادة العراقية، مشيرا إلى عدم طرح مسألة تغيير الحدود البرية بين العراق والكويت منذ تثبيتها رسميا. وأضاف الصحاف أن المساكن الحكومية الواقعة بمحاذاة الدعامات الحدودية واقعة على أراضي عراقية قبل يتم تشييد هذه المجمعات، مشددا على التزام بغداد بقرار مجلس الأمن 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين. قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إن قادة أركان الدول الأعضاء وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل بالنيجر. بالمقابل صرح مصدر عسكري في نيامي أن الجيش لن يتراجع عن خطواته بتعليق الدستور والإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وقام أحد قادة الانقلاب بزيارة دولة مالي حيث أجرى اتصالات مع مجموعة فاغنر الروسية وطلب منها المساعدة للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل. وفيما شهدت النيجر مظاهرات داعمة للانقلابيين بمختلف مدن البلاد، تشهد القارة السمراء حالة من الترقب مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها إيكواس للمجلس العسكري. وحول مستجدات الأوضاع في النيجر تابعوا هذا التقرير.
اقتربت مهلة السبعة أيام التي أعطاها قادة دول غرب إفريقيا إيكواس للجيش في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه من نهايتها، حيث كانت إيكواس قد خيرت المجلس العسكري بين إعادة النظام الدستوري للبلاد أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة. وقد فرضت عقوبات بالفعل على قادة الانقلاب العسكري وقطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة، إضافة إلى إغلاق الحدود. كما شهدت النيجر في الأيام الماضية تظاهرات داعمة للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجيري والروسي. كما صعد المجلس العسكري في النيجر من خطابه ضد الغرب وإيكواس معلنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة فرنسا. ولم تؤتي جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس ثمارها، فقد عاد وفد أرسل إلى النيجر الخميس خلال ساعات قليلة دون تحقيق شيء يذكر على ما يبدو. وبعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، قال المسؤولون العسكريون في مجموعة إيكواس إنهم وضعوا خطة مفصلة للتدخل العسكري أمام قادة المجموعة لدراستها. وبينما تقول نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين جميعها إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر في حال قررت إيكواس القيام بذلك، رفضت كل من تشاد ومالي وبوركينا فاسو أي تدخل عسكري، فيما دعت الجزائر والصين وروسيا إلى ضبط النفس والاستمرار في استخدام الحوار لتهدئة التوتر.
احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري. يشوف دول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم. التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. التدخل العسكري بالأخص اليوم تأزمة الأمور فيه انضمام دولتين مجاورتين للنيجر باش تدخل في المعركة، ومن بعد نشعلوا قاع الساحل الأمور تتحل بالمنطق.
ويرى مراقبون أنه من أجل تهدئة الأمور وإيجاد حل وسط قد يتفق المجلس العسكري وإيكواس على جدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي، وقد يتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم إضافة إلى المعتقلين السياسيين الآخرين من أجل الحفاظ على استمرار المحادثات وربما لشراء المزيد من الوقت.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بإنجازات المجموعة البحرية 86 في المياه الدولية. إصابة مستوطن جراء عملية طعن في الأغوار غداة إطلاق نار في تل أبيب أدى إلى مقتل حارس أمني. والعراق ينفي الادعاءات المتداولة بشأن تنازله عن منطقة أم قصر للكويت في محافظة البصرة. وللمزيد من الأخبار زوروا موقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا، حيث تذهب معظم توقعات المراقبين السياسيين والمتتبعين لمسارات الأحداث والسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، إلى أن السلطة الأمريكية تسير في اتجاهات تعميق الخلاف الداخلي وانحسار النفوذ الأمريكي في العالم لا سيما في منطقتنا. في هذه الحلقة نسلط الضوء على التطورات الداخلية والأزمات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تضاؤل نفوذ ورصيد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومواجهته لانتقادات من داخل حزبه الديمقراطي وأيضا من الحزب الجمهوري المنافس. عنوان الحلقة: إمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، أثار رئيس مجلس النواب الأمريكي جيفن مكارثي إمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه. وقال مكارثي في تصريح لقناة فوكس نيوز إن تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة. بدوره عرض مساعد المدعي العام كارلوس أوريارت في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم غوردان إتاحة المدعي العام الأمريكي ديفيد فايس الذي قاد التحقيق في قضية هانتر بايدن للشهادة. وكتب أوريارتي: نشعر بقلق عميق إزاء أي تحريفات لعملنا يمكن أن تضر بثقة الجمهور في الإدارة العادلة. ومن خلال إطلاق تحقيق سيبدأ مكارثي عملية مطولة يأمل العديد من الجمهوريين أن تسفر عن أدلة لتعزيز قضية المساءلة. من جهة أخرى، انتقد صحيفة بريطانية الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول مستقبل فنلندا بعد أن أصبحت العضو 31 في حلف الناتو. وقال بايدن خلال زيارته هلسنكي عقب قمة الناتو ردا على سؤال إحدى الصحفيات: دعيني أكون واضحا، لم أقل إننا لا نستطيع ضمان المستقبل، فأنت مثلا لا يمكنك أن تؤكدي لي ما إذا كنت ستعودين إلى منزلك الليلة أم لا، كذلك لا يمكن ضمان ما سيفعله الحلف في المستقبل. وجاء ذلك ردا على سؤال صحيفة ديلي ميل البريطانية حول مستقبل فنلندا بعد أن أصبحت العضو 31 في حلف الناتو: وما إذا كانت الخلافات السياسية في القيادة الأمريكية يمكن أن تؤثر على التزامات البيت الأبيض تجاهها؟ الأمر الذي لقي موجة انتقادات حادة من قبل قراء الصحيفة تجاه بايدن، وهذا بعضها، حيث كتب أحد الكتاب: افتحوا أعينكم جيدا وانتبهوا لمن تصوتون. وأضاف آخر: بدت تصريحات بايدن غريبة حد الجنون. وعلق آخر قائلا: ليت السيد بايدن بقي صامتا ولم يتكلم. وقال آخر: لبايدن موجتان، إما أنه يتحدث عن الهراء والتفاهات أو أنه يتحول للموجة الثانية ويصبح وقحا. وخلص آخر: عندما أنظر إلى بايدن أشعر بالرعب، لغة جسده وسقوطه المستمر مخيف حقا، شخصيا أفضل صراحة وجرأة ووقاحة دونالد ترامب.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا لم يكن الحادث الوحيد لبايدن خلال جولته الأوروبية، فخلال إلقائه خطابه في قمة الناتو في فيلينوس خلط بين روسيا وأوكرانيا، وعند مغادرته هلسنكي لاحظ الصحفيون أن السلم الذي استخدمه للصعود إلى الطائرة كان أقصر من المعتاد، ومع ذلك تعثر وسقط. يذكر أن فنلندا أصبحت العضو 31 في حلف الناتو في إبريل الماضي، بينما لا يزال طلب السويد للعضوية في الحلف بحاجة إلى مصادقة البرلمان في كل من تركيا وهنغاريا. وأعلن الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن تركيا وافقت على عضوية السويد في الناتو، وستحيل الوثائق إلى البرلمان التركي للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قريبا، ولكن لم يتم تحديد أي موعد للقيام بذلك. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا،
ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا.
تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن،
ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه.
فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى،
ومن في عفوه سلوى على ما كان بالدنيا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 11 من حزيران يونيو 2023 خلال لقائه العلماء والمتخصصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية، وحديثه عن أهمية الاستفادة من العلم النووي في مجالات مختلفة من حياة الناس، وفوائده للصناعة والزراعة والبيئة وتحلية المياه والصحة وعلاج الأمراض، وأهميته لقوة البلاد ومكانتها، وإن سبب تركيز الأعداء على الطاقة النووية هو معارضتهم إيران القوية، فكونوا معنا مشكورين. أعزائنا الأفاضل، تطرق سماحة السيد القائد إلى التمادي الغربي والتطاول وتجاوز الحدود بشأن اتفاق الضمانات، فقال في هذا الخصوص:
حقيقة ديگري كه ديده شد منطق غير إنساني وغير منصفانه وزورگويانه مخالفين ما.
الحقيقة الأخرى التي شهدت هي المنطق اللا إنساني والمجحف والمتجبر لدى خصومنا. إنهم يتجبرون، أي لديهم توقعات من بلدنا تتجاوز اتفاقات الضمانات الرائجة في العالم، وهم يقولون تجبرا: لا تفعلوا كذا وكذا، ولا تتجاوزوا، ولا تتخطوا سطح الأرض في بناء منشآتكم. لماذا؟ إذا لم يكن في قلوبكم مرض وليس لديكم غرض ولا تريدون أن تهددوا، فلماذا تخشون أن يكون لدينا منشآت في بعض النقاط المحصنة؟ لقد انكشف منطقهم اللا إنساني والمجحف. كانت هذه أيضا حقيقة ظهرت خلال هذا التحدي. الحقيقة الأخرى هي أن الأطراف الذين نتعامل معهم والمعارضين لنا غير جديرين بالثقة في وعودهم، حتى الآن وطوال هذه الأعوام الطويلة، بطبيعة الحال أنتم ذوي السوابق الأطول في هذا الملف النووي، ملتفتون إلى أي الأمور أشير؟ قدمت وعود كثيرة في مختلف القطاعات، سواء كانت الحكومات التي كانت الطرف المقابل لنا في المفاوضات أم الوكالة الذرية نفسها. لقد قدموا وعودا ولم يعملوا بها مرات عدة، وعود غير قابلة للتحقق. هناك انعدام للثقة. إذن من مكتسباتنا المهمة خلال هذا التحدي على مدى 20 عاما أننا أدركنا أنه لا يمكن الوثوق بوعود هؤلاء وكلامهم. هذه مكتسبات مهمة ولتنظروا إليها بعين الأهمية. لقد تلقينا الضربات في مواضع كثيرة بسبب هذه الثقة في غير محلها. إنه في غاية الأهمية أن يدرك أي شعب ومسؤولو أي بلد ويعرفوا أين ينبغي لهم أن يثقوا وأين يجب أن لا يثقوا. أدركنا هذا الأمر وعرفنا طوال هذه الأعوام 20 من الذين يمكن الوثوق بهم ومن لا يمكن. حسناً، كان هذا ما يتعلق بأهمية القضية النووية. لقد قلت أنتم تعرفون هذه الأشياء ربما أكثر منا، لكن أود أن يعرف الناس
أهمية مسألة حسية. أرز كردم شماها إن چيزا رو شاید بیشتر از ما هم میدونید. دلم بخواد مردم بدونن.
أيها الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونشكركم على طيب المتابعة. السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تطرق إلى السياسات الغربية لإبقاء الشعوب ضعيفة، فقال سماحته:
موضوع دومی که مطرح میکنم درباره اشاره به پیشرفت‌های این صنعت در کشور.
الموضوع الثاني الذي أطرحه هو إشارة إلى تقدم هذه الصناعة في البلاد. بالطبع أنا لست تقنيا وليس لدي معلومات كافية في هذه المجالات لأقولها، فهذه مهمتكم أن تقولوا ما هي أنواع التقدم. أود أن أشرح بعض العموميات. أود أن أقول عبارة كمقدمة: لقد دخلت في أدبياتنا السياسية كلمتا مستضعف واستضعاف، فنقول الشعب الفلاني شعب مستضعف، أو كنا شعبا مستضعفا قبل الثورة الإسلامية. كلمة مستضعف هذه مليئة بالمعنى والمضمون. ما معنى مستضعف؟ أي الشخص الذي أبقي ضعيفا. مستضعف تختلف عن ضعيف. الضعيف تعني الضعيف، ومستضعف تعني ذلك الذي أبقوه ضعيفا. إبقاء الشخص ضعيفا هو معنى مستضعف، وله حالتان: تارة تأتي قوة عظمى وتركب على ظهر شعب ما وتهيمن عليه وتبقيه ضعيفا، مثل القوى الاستعمارية التي كانت تبقي البلدان المستعمرة ضعيفة. لقد أبقى البريطانيون دول شبه القارة الهندية ضعيفة لسنوات طويلة. إذا رجعتم إلى هذا الكتاب لمحات من تاريخ العالم الذي كتبه نهرو رئيس وزراء الهند السابق الذي كان رجلا مثقفا وعالما، تجدون أنه يشرح فيه ما كانت عليه الهند قبل دخول البريطانيين وما حدث بعد دخولهم، وكم تراجعت وكم صارت خالية الوفاض. هذا هو الاستعمار. لذلك من حالات الاستضعاف أن تأتي قوة وتجعل شعبا يتراجع، وهو أمر سيء وخطر. الأخطر من هذه الحالة الثانية من الاستضعاف عندما يعتقد شعب أنه ضعيف ويصدق أنه فاشل ويعتقد أنه لا يستطيع، هذا خطر جدا.
باور کنه بی ارزه است، باور کنه نمیتونه، این خیلی خطرناکه.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
دعني أرهف سمع الشوق لمد صهيل الخيل، وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل. فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي، حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي. يا مولاي يا مولاي خلف تخوم الغيب، وما لعنائك من حد يوقف نسف القلب. كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب، حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب. فاعبرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي. فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب. مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري. خبأت كما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري. يا مولاي يا هب لي من أسرار الصبر نصيبا، واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا. روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا. مهما اغتربت تلقى وطنا في عينيك رحيبا. ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا والجرح إذا غار بصدري لدت إليك طبيبا فيد امتشقت سيف أولاك لألبيك مجيبا وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا
أكو مدينة نظامهم شنو؟ 4 سنوات يحكم الملك، ورا 4 سنوات شي يسوون؟ يطلعون بالجهات 4، ناس تطلع الشمال، ناس تطلع بالجنوب، بالغرب، بالشرق. أي شخص يدخل ويطلعت الشمس للمدينة هو الملك. هسه منين ما جاي؟ من أي دولة قادم؟ أي شخص يدخل للمدينة ويطلعت الفجر يصير ملك. هسه ذاك اليوم اجى انسان خطيه بطرق دشداشه، لا دقم وحافي، خالي، كلش خالي، وبيده سبحه مال الطين يفر بيها الشكل، وطاب للديره يريد يشوف له بلكي شغله يشغلونه بلكي شيء. ويا دخلته هذول قاعدين شامنين لابدين، ويا دخلته قاموا له رقضه وراه. هو شرد يبكي، ها وراج زلم تركض كظو، من كظو بكي، شو تريدون مني؟ قالوا له مولانا الحاكم انت هذا يبوس بيده، هذا يبوس بقصته، هذا يبوس رجله. قال له عمي انتم مشتبهين، خاب تدورون على واحد غيري. لا والله كنت الملك. قال له انتم مجانين، انا مجنون حلمان. شالوا على الروس بدله ودشداشته، لبسوا ملابس حلوه، خذوا قبل للقصر، حطوا التاج على راسه، لبسوا الذهب، لبسوا هو عاين مستغرب. يما وزير قال له تعال انتم مخابيل انا حلمان. قال له لا احنا مخابيل ولا انت حلمان، هذا قانون القرية، 4 سنوات الملك يحكم، بعدين اي واحد يدخل من للقرية ويطلعت الشمس وانت الله جابك صرت ملك. قال له زين والملك القبل شو تسووا له؟ قال له شوف ذاك الباب. قال له وراء عبد واقف يطب علي ذاك العبد، شق هدومه وياخذ منه التاج ويحطه بالمشحوف. شوف هذا المشحوف. قال له وذبه باليزيرة، بالجزيرة يذبه، لا أكل لا شرب، وذولاك الملوك القبلك كلهم هسه البارحة ذبيناه ملكنا، ذاك هو بالجزيرة. قال له إيه؟ قال له هسه أنت الملك. قال له خوش. ورا شوية جماعة جابوا له ذهب وتقدموا الطاعة، اجت العشيرة الفلانية قدمت له الولاء، فلوس كذا من شنو. صاح للوزير قال له تعال أولا خو أنا ملك. قال له بكيفي؟ قال له هذا المشحوف تغرقون البلم غرقون. قال له وتروحون الدبي تجيبوا لي يخت يكون ستارت الشكل من هذا نجدد السفن الجديدة. قال له وأريد فد 1000 فلاح يروحون للجزيرة يزرعون، وأريد هلقد جواري، وأريد هلقد بنائين يبنون هناك فد قصور، وأريد فد مزا. وظل هال4 سنوات شي يجيبوا له وين يوديهن؟ للجزيرة. لما حسبها 4 سنوات تريد تكمل بس انفتح الباب. وطبع لي هذا العبد ماكو هو من يمه، شق الدشداشة، ذب التاج، طفر من الشباك، وين راح؟ لليخت. طق ستارت وطلع. وين راح هناك؟ لقى الجواري والقيعان، وين يضل ياكل؟ هذا مجنون لو عاقل. خوش طبق على روحك، انت من جيت للدنيا لابس هدوم كل شيء، ما من تلقاك امك وابوك ملك، وهذا شايلك وهذا بايسك وهذا قمطك وانه بيجيب خالك جايب لك هدية، عمك هدية، وانت ما تدري، انت تبكي خايف. خايف شنو هذول؟ بس هم شايلينك، هذا ينومك، هذه قعدك، هذه وكلك، اذا انت ملك. الى ان يجيك عزرائيل. عزرائيل هو هذا يفتح الباب، شي يسوي؟ يشق هدومك وياخذك يحطك بالبلم اللي هو شنو؟ التابوت، ويذبك بالجزيرة. فالعاقل شي يسوي ما دام انها سبعدنا احنا ملوك كلنا؟ شو نسوي؟ يكون تروح ابني الجزيرة حتى من يطبع عليك انت جاهز، انت يشق هدومك مو يشقه، مو شكل تروح تلقى للجزيرة هناك. اذا العاقل راح يتوجه شريد، انت تعيش كملك الان، انت ملك، كل واحد بيكم ملك ترى، ولكن ينتظر يودونه للجزيرة. يوم من الأيام ينقطع عنك الملك، ينقطع عنك الحكومة، فراح يودونك إلى جزيرة كل شيء ما بيها الله وكيلك، إلا ما أرسلت وأنت ملك. ما دامك ملك أرسل، ازرع، حط ناس تشتغل لك، رتب وضعك، خلي هذا التابوت يصير مثل اليخت مو مثل المشحوف المكسر، ها، وخلي الناس تأخذك باحترام. وهذه القبر إما يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. كنا قد تحدثنا أيها الإخوة في الحلقتين الماضيتين عن الشرط الإلهي والشرط الإنساني من شروط الثورة الناجحة التي أفرزتها الثورة الحسينية المباركة. واليوم يسرنا أن نطرح ما يتعلق بالشرط أو البعد الثالث، وهو البعد العقلي، الذي نعني به أن كل ثورة إذا أريد لها أن تصل إلى أهدافها وأن تحقق غاياتها النبيلة، لا بد أن يكون وراءها عقل يخطط لها ويسير بها إلى تلك الأهداف. أما عندما تفقد الثورة العقل المخطط ويغيب فيها عنصر التدبير والحكمة في مسيرتها، حينئذ يمكن أن تتحول إلى مجرد انفعالات عاطفية أو مجرد ردود فعل، وقد تتحول إلى فوضى لا يمكنها أن تحقق شيئا أو تصل إلى غاية. ولا بد أن تمتلك كل ثورة هذا العنصر لكي تنجح مبادراتها على طريق النصر. وقد أكدت ثورة الحسين سلام الله عليه ضرورة هذا البعد من خلال الاهتمام الذي أولاه السبط الشهيد به. فلم يخطو الإمام عليه السلام أي خطوة، سواء في فترة الإعداد والتحضير للثورة أو في فترة قيامها، إلا وكان لتلك الخطوة أبعادها وأهدافها وانعكاساتها. ولم يقتصر تحركه سلام الله عليه على أهل بيت النبوة فحسب، بل تعداها إلى الأصحاب وإلى الأمة جمعا. فالكتب والرسائل والرسل التي بعثها الإمام سلام الله عليه لمختلف شرائح وقطاعات الأمة الإسلامية تؤكد أنه ألقى الحجة على الجميع بعد أن شرح لهم المبررات الموضوعية التي دفعته للقيام ضد الحكم اليزيدي المنحرف. وحتى في الجانب العسكري فقد رسم الإمام سلام الله تعالى عليه خطة خاصة نفذت يوم عاشوراء. أما البعد الرابع من أبعاد الثورة الناجحة فهو البعد العاطفي والوجداني، فقد تمتلك الثورة ارتباطها بالله وبعدها الإنساني في مضمونها وأطروحتها، وقد تمتلك أيضا عنصر التخطيط والمبادرة، إلا أنها ومع ذلك لا تصل إلى غاياتها وأهدافها ما لم يكن لديها البعد الوجداني الذي يمثل وقود الثورة، لأن العقل وحده كتخطيط وكمفهوم لا يحرك الإنسان كما يحركه الجانب الوجداني الذي يعطيه القدرة على التحرك والاندفاع. فكما أن الثورة تحتاج إلى التخطيط والارتباط بالله، تحتاج قيم البعد الوجداني والتي تمثلها الشهادة خير تمثيل. فالشهادة تعبر عن حالة وجدانية، هي حالة العشق في الإنسان المؤمن لله سبحانه وتعالى ولعالم الآخرة. ولعل التسابق الذي أبداه أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته إلى نيل الشهادة في سبيل الله يوضح عمق هذا البعد في الثورة الحسينية. وقد عكس هذا التسابق أعلى مستويات الإيمان بالقضية والتضحية في سبيلها. ولا بأس هنا أن ننقل لكم مستمعين الكرام أجوبة البعض من أصحاب الحسين عليه السلام حينما أراد اختبارهم يوم عاشوراء. فهذا سعيد بن عبد الله الحنفي يقول: لا والله يا ابن رسول الله، لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذرى يفعل بي ذلك 70 مرة ما فارقتك. وهذا زهير بن القين يجيب: والله يا ابن رسول الله، لوددت أني قتلت ثم نثرت ثم قتلت حتى أقتل كذي 1000 قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الجانب الوجداني يأخذ دوره بهذا الشكل في إنجاح الثورة وفي دفعها نحو تحقيق أهدافها. وبهذا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى ختام محطتنا لهذا اليوم في رحاب كربلاء الحسين، كربلاء الشهادة، كربلاء التضحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
الدم سار يا حسين يا قرآن الأحرار يا حسين نهتف بالدم سار ينزف نحرك ثورات بالعبرات رتلنا هيهات الذل هيهات بالجبهات خطينا يا حسين يا قرآن الأحرار
قرأ نزفك آياتا باسم الإنسان وارفع رأسك قرآنا يتلو القرآن ذلك نحرك لا ريب وجع فنان يبدع للناس إباء مثل البركان معناك دمع ثورة وتحرير ودماك لها كل التقدير معناك دمع وثورة وتحرير ودماك لها كل التقدير تبقى سورة عاشور نار ونور بين مصابك ونحرك أعظم آية حماية عين أحبابك السيف إذا ما دم تكلم وابعث نحرك طوفانا لا يتحطم يا فجر الثورة هيا فيه تقدم مظلوم ونصرك بالدم مكتوب محروم تملك دمعة القلوب مظلوم ونصرك بالدم مكتوب محروم وتملك دمعة القلوب يا صوت الحرية والدنيا تسمع نحرك وجروحك تتبسم بين الدم تحفظ سرك
تمام السادسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين